السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان انتبه الله يتكلم. وابتداء أقول لجميع المشاهدين الكرام، كل عام أنتم بخير. أنتم إلى الله سبحانه وتعالى أقرب، ومن الذنوب أبعد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى طاعته. أقول إخواني وأخواتي، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لأمور ثلاثة. أنزله سبحانه وتعالى لأمور كثيرة، لكن أصول هذه الأمور ثلاثة. يقول ابن تيمية رحمه الله: أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن لثلاثة أمور. أنزله سبحانه وتعالى لترتيله، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. وأنزله سبحانه وتعالى لكي نتحاكم إليه، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأنزله سبحانه وتعالى لتدبره، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولو تتبعت السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لوجدت في سير أعلام النبلاء مثلا للذهبي رحمة الله عليه، إذا قرأت عن بعض العلماء الذين تكلم عنهم الذهبي يقول: وفلان هذا قد ختم ختمة التدبر بعد 17 عاما. فهناك ختمة يا إخواني ويا أخواتي تسمى بختمة التدبر. من الآن من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويريد أن يختم مرة واثنين وثلاثة، بل وأقول وأزيد من ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وهذا له أجر ولا شك في ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كأنه يتسابق مع شخص آخر. لما؟ لكي بدلا من أن يقرأ جزءا يريد أن يقرأ اثنين، يريد أن يقرأ ثلاثة، يريد أن يقرأ 10 أجزاء في اليوم. لكن إخواني وأخواتي، بما يخاطبك رب العالمين في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، ماذا أراد الله منها؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ماذا يريد من قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ ماذا يريد سبحانه وتعالى من سياق هذه الآية، من هذه الجملة، من هذه العبارة، من هذه القصة، من هذا الأمر، من هذا النهي؟ هذا هو كتاب الله. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين: حدثونا الذين كنا نقرأ عليهم القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا يحفظوا 10 آيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزونها حتى يتعلموا العلم الذي فيها ويعملوا به. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فقالوا لنا: فتعلموا العلم والعمل والقرآن جميعا. فتعلموا العلم والعمل والقرآن جميعا. لذلك نقرأ أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة مثلا في 10 سنوات أو في 8 سنوات. ويرد هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبيين عليه الصلاة والسلام. ومن يقول: حفظت البقرة في 2 شهر، حفظت البقرة في 1 شهر. هل حفظت البقرة كما حفظها عمر رضي الله عنه؟ هل حفظت البقرة كما حفظها عبد الله بن مسعود؟ كانوا إذا حفظوا آية من كتاب الله تعلموا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، وإذا قرأوا وتعلموا طبقوا وعملوا بهذا، انتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقرأ في كتاب الله ذلك الكتاب ماله يا رب؟ لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية من نوع خاص، هدى للمتقين. هؤلاء ما حصلوا التقوى إلا بسبب أنهم امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهي الله. إخواني، في يوم من الأيام في سنة من السنوات في عند السلف قام رجل ويقول: تتكلمون عن القرآن الكريم وتقولون إن القرآن بليغ وإن استغفر الله، إن القرآن هو أبلغ كل شيء وأفصح الكلام وهو أعلى الكلام وكذا وكذا. نعم، هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فيأتي إنسان فيقول لعلماء هذا الزمان: قال أي بلاغة وأي فصاحة في كلمة ضيزة في سورة النجم؟ تلك إذا قسمة ضيزة. ما معنى كلمة ضيزة؟ يعني قسمة ظالمة، قسمة جائرة، قسمة غير عادلة. ألكم الذكر، يعني أيها الناس، أيها المشركون، تنسبون لأنفسكم الذكر وتنسبون الأنثى لرب العالمين سبحانه وتعالى. ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة. هذا المعترض على أي شيء يعترض يا أخوان؟ يقول أين البلاغة في كلمة ضيزة؟ وأنتم تعرفون أن البلاغة أن تتكلم بالكلام الذي يناسب المقام ويناسب المخاطب. يعني لو أننا أتينا الآن بكلمات في اللغة العربية معقدة، هل هذه تسمى بلاغة؟ الجواب لا، إنما أنت تخاطب من؟ على قدر فهم من تخاطب وعلى قدر موضوعك اتي بالكلام، سواء كان بالإيجاز أو بالمساواة أو بالتطويل. وأنا لا أريد أن أتكلم عن علم البلاغة، إنما أريد أن أقول يا أخواني، هم يقولون الكلمة لكي تكون بليغة لا بد من عدم تنافر الحروف، يعني ما جيبش حروف الحرف الذي بعد الحرف يكون كل حرف قريب من مخرج الآخر، أو الكلمات أجيب حرف مفخم وبعدي حرف مرقق لا، يعني نجد أن الكلمة تمر مثلا بانسيابية بسهولة. يقولوا دي كلمات بليغة، كلمة ضيزة. لك فين البلاغة؟ كلمة جور ظلم أبلغ من كلمة الكلمة القوية ضيزة. فين البلاغة وفين الفصاحة؟ فرد العلماء عليهم رحمة الله: أيوة يا إخواني ويا أخواتي، ينبغي أن نتعلم ديننا. هذا معترض يعترض على كلام الله لعدم فهمه لكلام الله، لعدم دراسته للغة العربية. ونحن لأننا ابتعدنا كثيرا عن لسان العربي وابتعدنا كثيرا عن فهم وتدبر آيات الله، ما شعرنا ونحن نقرأ في كتاب الله ما شعرنا بعظمة القرآن ولا بجلال القرآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الناس الآن إذا استمعت إلى الآيات الإعجاز العلمي وأتى إنسان فقال في إعجاز علمي في الشمس، في إعجاز علمي في الأرض، في إعجاز علمي في الأجنة، في إعجاز علمي، ينبهرون: سبحان الله سبحان الله. وهذا مما يزيد الإيمان، هذا لا إشكال فيه. إنما تدبرك للآيات الشرعية وهي القرآن ينبغي أن تزيدك إيمانا أكثر من تدبرك في الآيات الكونية، لأن الآيات الشرعية هي كلام رب البرية جل وعلا. فين البلاغة في كلمة ضيزة؟ قام فريق من العلماء، منهم ابن الأثير رحمة الله عليه، بدأ يرد على أمثال هؤلاء. فكان من ضمن كلام ابن الأثير رحمه الله قال: أتت هذه الكلمة لمراعاة الفواصل. يعني إيه؟ أقول لك وأقول لك يعني إيه، بس تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. من أفضل يا إخواني وأخواتي، موسى عليه السلام ولا هارون؟ يأتي واحد يقول لك: لا، نحن لا نفضل بين الأنبياء. يا أخي انتبه، نحن لا نفرق من ناحية الإيمان بين الأنبياء، كما أنني أؤمن أن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، أؤمن بأن الله أرسل عيسى، أؤمن بأن الله أرسل موسى، أؤمن بأن الله أرسل هارون، أؤمن بأن الله أرسل نوحا، وهكذا لا نفرق بين أحد من رسله من ناحية الإيمان. ولذلك أتت هذه الجملة: لا نفرق بين أحد من رسله، في صدر آية بدأت: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لكن لكل نبي مقام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى إذن فضل الله بعض الرسل على بعض بأعمالهم وتقربهم إلى رب العالمين، لكن من جهة الإيمان لا نفرق بين أحد من الرسل. طيب يعني مراعاة الفواصل؟ هقول لك يعني مراعاة الفواصل، لكن انتبه إلي أولا، من أفضل، موسى عليه السلام أم هارون؟ بإجماع أهل السنة موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل. طيب اقرأوا كده في سورة الأعراف، اقرأ في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اسمع: وألقي السحرة ساجدين، انتبه، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب موسى وهارون، قدم من على من في سورة الأعراف؟ موسى على هارون. نفس الموقف تعال معي في سورة طه: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الله، يعني في الأعراف قدم الله موسى على هارون، وفي سورة طه قدم هارون على موسى. قال العلماء عليهم رحمة الله من ضمن كلامهم: ما الغرض ذلك؟ قالوا مراعاة الفواصل. في سورة الأعراف اسمع كده: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يعملون اللي بيسموه مد إيه ده؟ عارض للسكون. يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. شوف النظم القرآني، النظم القرآني. طب يبقى يقدم من؟ قالوا آمنا برب العالمين. رب مين؟ رب موسى وهارون، عشان تتناسب الآيات وتتناسق بعضها مع بعض. تعال بقى في سورة طه، أواخر كل آية في سورة طه الألف المقصورة. طه اسمع: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، وهكذا. فألقي السحرة عند الآيات التي نريد أن نتكلم عليها، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أخر موسى ليه؟ عشان يتناسق تناسق الآيات دي من الفصاحة والبلاغة. فبعض العلماء عليهم رحمة الله قال لك تعالى قدم هارون على موسى في سورة طه لمراعاة الفواصل، وانتوا بتتكلموا على كلمة بيضة في سورة النجم. قالوا آه، قالوا اقرأ كده في سورة النجم في صدرها في بدايتها. نقرأ: والنجم إذا هوى. الآخر الآية إيه؟ قلنا له الألف المقصورة. ما ضل صاحبكم وما غوى. حلوة. وما ينطق عن الهوى. طب وهنا رب العالمين في الآية بماذا يقول؟ تلك إذا قسمة ضيزى. قال لك هات لي كلمة في اللغة العربية تعني كلمة الظلم والجور يكون آخرها ألف مقصورة غير كلمة ضيزى. دور يا عم في معاجم اللغة العربية، دور ظلم جور فين، هات لي حاجة آخرها ألف مقصورة عشان تناسق الآيات. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. حتى قال ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة، ما تبقاش جائرة، تلك إذا قسمة ظالمة، لا تلك إذا قسمة ضيزاء. فرد ابن الأثير رحمه الله قال مراعاة للفاصل: ليس هناك كلمة في اللغة العربية تعني كلمة الجور، تعني كلمة الظلم، آخرها ألف مقصورة إلا كلمة ضيزة، لذلك أتى بها رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الموضع. هذا من ضمن كلام العلماء. ومن العلماء من يقول كلاما غير هذا أجمل، نريد أن نضيفه لهذا الكلام، سأخبركم به، لكن نريد صلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض العلماء يقول يا أخواني، وانتبهوا لهذه يعني المعلومة، ألكم الذكر وله الأنثى؟ هل رب العالمين سبحانه وتعالى ينسب إليه الولد؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يتولد منه شيء سبحانه وتعالى، ولم يولد ولم يتولد هو من شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب ألكم الذكر وله الأنثى؟ أنا عايز أسألكم سؤالا، اعتقاد العرب اللي كانوا بيعملوا وأدي للبنات ويقتلوا البنات، أنا أسألكم سؤال، مين أعلى عندهم، الذكر ولا الأنثى؟ تقول لي لا لا، في اعتقادهم طبعا الذكر أعلى من الأنثى. حلو قوي، يعني في اعتقادهم الذكر أعلى من الأنثى. أيوة. طيب من أعلى؟ معذرة، سؤال مش سؤال لكن سامحوني، من أعلى، البشر أم رب البشر؟ استغفر الله، رب البشر أعلى وأجل جل جلاله. طيب لما يكون ربنا ليس له ولد سبحانه وتعالى، وما يكونش لله سبحانه وتعالى لا ذكر ولا أنثى، ودول أرادوا أن ينسبوا لله سبحانه وتعالى مش الذكر الأنثى، يعني لو احنا جبناها أمر بالعقل، حتى لو إني لله استغفر الله وهذا لا يمكن أن يوجد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكن هقول لك وهذا الكلام مش معناه الوقوع، لا يا إخواني، لأن أسلوب الشرط في اللغة العربية لا يقتضي الوقوع، ولا أريد أن أدخل في مثل هذه الشبهة الآن، لكن انتبهوا معي، لما أنا بشر أبقى أدنى وربي هو رب البشر وأعلى، يبقى لما نيجي نقول تقسيم وقسمة، يبقى الأعلى يأخذ الأعلى والأدنى يأخذ الأدنى، يبقى يقولوا إيه مع إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له ولد، يقولوا لنا الأنثى وله الذكر، له الذكر ولنا الأنثى. ليه؟ عشان يجعلوا للأعلى الأعلى، يجعلوا لرب العالمين الأعلى الذكر، ويجعلوا للأدنى اللي هو البشر الأدنى الأنثى. لا، ما عملوش كده، ما جعلوا، لم ينسبوا للأعلى اللي هو الذكر للأعلى وهو رب العالمين، ولم ينسبوا للأدنى اللي هم البشر أو الأنثى للأدنى اللي هم البشر. طب حتى ما عملوش كده، اقسمها يبقى له ذكر وأنثى، نقسمها ذكور وإناث، والبشر ذكور وإناث. لا، ما عملوش كده كمان، يعني لم تجعل للأعلى الأعلى ولا الأدنى الأدنى، وحتى ما أسموهاش، ما خلوش هنا ذكور وإناث وهنا ذكور وإناث، إنما عملوا إيه؟ إنما جعلوا للأدنى اللي هو البشر، جعلوا له الأعلى الذكر، وجعلوا للأعلى اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، جعلوا له الأدنى اللي هو الأنثى. فلما جعلوا للأعلى الأدنى، وجعلوا للأدنى اللي هم البشر الأعلى، فكانت القسمة قسمة غريبة، غير إن هي ظالمة، قسمة غريبة عجيبة، فأتى الله بلفظة غريبة على الاستعمال عشان نقول ده قسمة ظالمة وغريبة عجيبة كمان، عشان لذلك أتى الله بكلمة ضيزى. يعني إيه؟ يعني تلك إذن قسمة ضيزة ظالمة جائرة، ومش وبس، وحاجة تانية، وغريبة عجيبة. ليه غريبة؟ غريبة أتى بلفظة غريبة في الاستعمال، يعني العرب في كلامهم لا يستخدمون هذه الكلمة كثيرا، إنما يستخدمون كلمة ظلم كثيرا، كلمة جائرة كثيرا ونحو هذا، فلذلك أتى بكلمة قليلة الاستعمال، غريبة في الاستعمال، عشان نستفيد شيئين، نستفيد الغرابة، ونستفيد أن القسمة ظالمة وجائرة، مع أننا نعتقد أنه ليس له ولد سبحانه وتعالى. جعلتم للأعلى الأدنى، وجعلتم للأدنى الأعلى، فهذه قسمة ظالمة وغريبة، ظالمة وغريبة. متى يا إخواني وأخواتي نتدبر آيات الله؟ أنا أردت بهذا البرنامج، انتبه، الله يتكلم، أقول لإخواني وأخواتي لا نريد أن نقرأ فقط، أضرب مثالا آخر يوضح ما أريد. في سورة النجم، مش هنبعد، في سورة النجم من ضمن الآيات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى أفتمارون على ما يرى. مش النبي عليه الصلاة والسلام قام برحلة الإسراء والمعراج؟ لما رجع بدأ المشركون يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ويعترضون عليه، الآية بتقول إيه؟ أفتمارون، يعني إيه المماراة؟ المماراة يعني المجادلة، يعني أنتوا بتجادلوا محمد صلى الله عليه وسلم، أفتمارونه على ما يرى. هذه الآية فيها شيئان عجيبان جميلان. ايه هما؟ ما تصلي يا عم على ولدي عدنان عليه الصلاة والسلام. اقول لك ايه؟ المجادلة بتكون على الشيء ولا في الشيء؟ يعني لما انا اقول لك ايه تعال جدلك، بنقول مثلا هنجادل او يجادل بعضنا بعضا في قضية معينة، بنقول تعالى اجادلك في قضية في المواريث ولا على قضية في المواريث، اجادلك على قضية في الفقه، قضية في العقيدة ولا في قضية في العقيدة. كلمة المجادلة بيجي وراها حرف في ولا حرف على؟ قول كده، جادلوا على كذا ولا جادلوا في كذا؟ المجادلة في الشيء مش على الشيء. طب اقرأ كده الآية، قول لي الآية بتقول ايه؟ ها الآية في سورة النجم، أفتمارون ايه على ما يرى؟ لا، الممارة يعني المجادلة. لماذا لم يقل أفتمارون في؟ لأن المجادلة بيجي معاها حرف في، ليه قال على؟ أقول لك ليه. في جدال يا إخواني ممكن أجادلك وأناظرك حتى يتبين الحق. يعني الشافعي رحمة الله عليه يقول ما جادلت أحدا إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه. الشافعي وهؤلاء الأئمة كانوا يجادلون لإظهار الحق، مش مهم الحق معايا، الحق معاك، المهم الحق يظهر للجميع ونتبع الحق، ده المهم. لكن هؤلاء ما أرادوا مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر الحق، لا، إنما أرادوا مجادلة النبي ليه؟ عشان يغلبوه، عشان يعلوا على النبي، عشان يستعلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان المقصود من مجادلة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم العلو عليه والغلبة عليه والسيطرة عليه، قال الله أفتمارونه على، ولم يقل أفتمارونه في ما يرى. يبقى جاب على ليه؟ لأنهم مش عايزين بالمجادلة أن يصلوا إلى الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لذلك ما جاش حرف فيه، إنما جت على، لأن المقصود من المجادلة من ظهور الحق، المقصود العلو عليه، إن أنتوا تغلبوه، إن أنتوا تسيطروا عليه، هو ده المقصود بتاعكم. شوف العجيبة الثانية والجميلة الثانية في الآية، مش النبي عليه الصلاة والسلام جلس معهم بيتكلم معهم على إيه؟ مش على ما رآه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء وبتاع والكلام ده؟ أيوة. أفتمارونه، اقرأوا يا إخواني وأخواتي، أفتمارونه على ما إيه؟ على ما إيه؟ يرى. يرى دي فعل إيه؟ فعل إيه؟ مضارع. أفتمارونه، اسمع، على ما يرى. الله، النبي عليه الصلاة والسلام جادلهم، متى جادلهم عليه الصلاة والسلام؟ بعد رحلة، بعد ما انتهى من الرحلة. يبقى طالما بعد ما انتهى من الرحلة يبقى السياق يقول أفتمارونه على ما رأى، على حاجة رأاها وخلاص، أفتمارونه على ما رأى في الحاجات اللي رأاها في الإسراء، في رحلة الإسراء. الآية ما قالتش كده، الآية لم تقل أفتمارونه على ما رأى، الآية تقول أفتمارونه على ما إيه؟ يرى. يرى ده بيشايفها دلوقتي، لأنه لو قال أفتمارونه على ما رأى، مش يمكن نسي، هو شافها بالليل، أصله كان في ظلام، ده كانت رحلة الإسراء والمعراج ليل، في الليل رأاها في ظلام، ممكن ما يكونش خد باله قوي، ممكن يكون يعني شافها ونسي، ممكن يكون يعني تخيلات، شاف تخيلات ما شافهاش على الحقيقة، عد عليها بسرعة. قال لك لا 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 لا، ما جبناش الفعل الماضي خالص، إنما أتى الفعل المضارع، لأنهم ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا أظهره الله له فرآه رأي العين وهو يكلمهم. أفتمارونه على ما يرى، على حاجة هو شايفها دلوقتي. ثم أحضر الله جل وعلا وأشهد الله نبيه للمشاهد التي رآها، فكأنه يستحضرها الآن ويراها الآن، فلا احتمال للخطأ، ولا احتمال أنه نسى، ولا احتمال أنه تخيل، ولذلك أتى الفعل المضارع أفتمارونه على ما يرى، ولم يقل على ما رأى. الذي أريده هو، حتى لا أريد أن أطيل في مقدمتي لهذا البرنامج، إنما أريد أن أقول يا إخواني ويا أخواتي ويا أبائي ويا أمهاتي، نريد جميعا إذا قرأنا كتاب الله أن نتدبر ما فيه، أن نفهم ما فيه. إيه المشكلة من أول ما أبدأ قراءتي للورد أجيب أكرمكم الله كشكول، قرأت اليوم جزءا وأنا بقرأ لم أفهم كلمة فارض، لا بك لا فارض ولا بك عوان بين ذلك. يعني إيه كلمة فارض؟ روح حطها كده في الكشكول بتاعك، كلمة فارض، كلمة بكر، كلمة عوان. الكلمات دي أنا مش فاهمها يعني إيه. يعني إيه كلمة المن والسلوى؟ اكتب المن السلوى في الكشكول. مش قرأت كلمة قثائها؟ مش عارف يعني إيه قثائها، اكتب قثائها. كلمة فومها، اكتب كلمة فومها. بعد ما تخلص وجدت طالبا من طلبة العلم، داعية من الدعاء، شيخا من المشايخ، قل له الكلمة دي يعني إيه، الكلمة دي يعني إيه، يفسرها لك. أنا مش ما فيش عندي. ارجع كده هات كتاب تفسير، يا كتاب تفسير لآيات الله سبحانه وتعالى، ولو كتاب مجلد واحد. أيسر التفاسير مثلا للشيخ أبي بكر الجزائري، كتب سهلة يعني، ما تجيبش كتب تبقى كبيرة ابتداء. هات كتاب تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله، المهم كتاب، هات كتاب ودور كلمة فرض دي معناها يعني إيه، عشان بعد كده لما تيجي تقرأ القرآن في الختمة الثانية وانت بتقرأ تبقى متدبر للآية. لا فارض مش كبيرة، ولا بكر ولا صغيرة، عوان أي صغيرة في السن بين ذلك فافعلوا ما ت... هتحس وانت بتقرأ القرآن انك متدبر وفاهم وتشعر بحلاوة القرآن، لكن انا مش عارف الكلمة معناها ايه، ولا عارف السياق بيتكلم على ايه، وعمال ياخد وكذا وكذا يا اخي اين التدبر؟ اين التفهم؟ أين علمنا بكلام الله؟ أين فهمنا لكلام الله سبحانه وتعالى؟ أأنزل الله القرآن ليتلى ولا نفهم منه حرفا؟ هقول لكم على شيء يا إخوان، لو أنا عملت لك دلوقتي، تعال أعمل لك عقد إيجار، عايز تشتري سيارة هعمل لك عقد سيارة، أول ما أعمل لك عقد السيارة أقول لك تعال امضي هنا، امضي التوقيع هنا، المستأجر يمضي هنا، المشتري يمضي هنا، تروح ماسك عقد الإيجارة البند الأول، هو يعني إيه البند ده؟ ويعني إيه البند ده؟ ويعني إيه البند ده؟ ألا يعني في أمور الدنيا يعني إيه البند ده؟ ويعني إيه الكلمة دي؟ وعايز تعمل مش عارف إيه دي؟ ألا طب ما أنت بتقرأ رسالة رب العالمين للبشرية، لماذا لم تأتي في يوم من الأيام تقول يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إيه الجملة دي؟ أريد أن أفهم هذه الصورة، أريد أن أفهم هذه الآيات. حتى في صلواتنا يا إخواني، لما بنجي ندخل إلى التراويح كثير من الناس تدمع عينه ويبكي، تعالى وبعد ما يبكي تعالى لماذا تبكي؟ أو الناس كانت بتبكي بيبكي. طب افهم الآيات وتدبر الآيات وانظر ما الذي سيحدث لك، سترى انكسارا في القلب، سترى خضوعا لله، ذلا لله. إذا دمعت العين دمعت عن فهم، إذا رق القلب رق عن علم عن وعي، إذا اقشعر البدن اقشعر من خشية الله وعظمة كلام الله وعظمة وجلال كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما أريده، وهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم تقصيرنا وإياكم يا إخواني. تعالوا بنا، أردت أن أتكلم سريعا عن بعض آيات من جزء عام، واخترت جزء عام بالذات لأن كثيرا منا يحفظ هذه الآيات، وبالرغم من ذلك كثير منا لا يفهم هذه الآيات. ونبدأ بسورة النبأ على حسب ما يسر رب العالمين سبحانه وتعالى لنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. هذه السورة الطيبة المباركة سورة مكية. يعني إيه مكية؟ مكية يا إخواني يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. وتصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلي أنت كمان على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف القرآن انقسم إلى قسمين، مكي ومدني. يعني إيه مكي ويعني إيه مدني؟ من العلماء من يقول المكي، القرآن المكي هو الذي نزل يخاطب أهل مكة. طب والمدني؟ ما نزل يخاطب أهل المدينة. لا يعني العبرة، الآية دي بتخاطب مين والسورة دي بتخاطب من؟ قالوا العبرة بالمخاطب. طب القرآن الذي نزل يخاطب أهل مكة والمدينة معا بما سنسميه؟ لذلك هذا تعريف لا يصح. ومن العلماء من يقول كل قرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بداخل مكة هو قرآن مكي، وكل قرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بداخل المدينة هو قرآن مدني. نقول لهم يعني العبرة بالمكان؟ قالوا نعم. طب القرآن اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف نسميه إيه؟ قرآن طائفي. واللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر نسميه إيه؟ قرآن بدري. قالوا خلاص بقى نخليها ما يحيط هذه البلدان. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لذلك أرجح التعريفات يا إخواني لا هو التعريف بالمخاطب ولا التعريف بالبلد، أرجح التعريفات عند العلماء في كلمة المكي والمدني أنها تحد بالزمن، بالزمن لا بالشخص ولا بالمكان. بالزمن يعني إيه؟ كل قرآن نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة هو قرآن مكي، وكل قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة يسمى بالقرآن المدني. يبقى العبرة مش بالمكان ولا بالمخاطب، العبرة بالزمن. نزل قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني. طب وما الفائدة التي ستعود علي إن علمت أن هذه الصورة مكية أو مدنية؟ القرآن المكي أخواني والمدني حينما تتعلم ذلك تعرف لا يمكن أبدا أن آية مكية تنسخ آية مدنية. القرآن المكي ما ينسخش الآية المدنية، لأن القرآن المكي نزل أولا، إزاي ينسخ آية بعد كده؟ عارفين يا أخواني بتتبع العلماء لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وجدوا أن القرآن المكي أسلوبه دائما فيه يعني فيه القوة، لأن الله سبحانه وتعالى في بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الكلام لمن يا أخواني؟ أيوة يوجه الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين، لكن يخاطب مشركين، يخاطب أصحاب قلوب قسية، لذلك نشعر بقوة في الأسلوب. اسمع كده، القارعة، ما القارعة؟ تشعر بالقوة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تشعر بقوة بالفعل في الآيات. هنا برضه سبحان الله، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه كلا سيعلمون ثم كلا تشعر بقوة بالفعل في الأسلوب، تشعر بقوة. لكن القرآن المدني أغلبه يعني لا تشعر فيه بهذه الشدة في الأسلوب أو القوة. وطبعا رب العالمين حكيم، يأتي بالقوة هنا والشدة هنا يضعها في موضعها سبحانه وتعالى، ويأتي بالرقة هنا في موضعها. يعني تقرأ في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، شوف الخطاب، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. شوف النداءات دي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. يبقى إذن هناك فرق في الأسلوب. الشيء الثاني، في القرآن المكي دائما يؤصل مسألة التوحيد، يتكلم على توحيد الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم يشركون بالله. فنعم القرآن كله يتكلم عن التوحيد، لكن التركيز على التوحيد يا أخواني في القرآن المكي كثير جدا، مع أن كل القرآن توحيد. والتركيز على أمور البعث والموت، لأنهم كانوا ينكرون لن نبعث ولن نحيا بعد أن نموت. ولذلك تشعر بكل القرآن يعني جزء عامة معظمه مكي، تشعر دائما يتكلم على يوم القيامة، على البعث، على أمور في التوحيد. يبقى معظم القرآن المكي يتكلم على التوحيد ويتكلم على أمور البعث ويوم الآخر ونحو ذلك. طب القرآن المدني، القرآن المدني يتكلم عن الأحكام والشرائع، يعني تلاقي بقى الحدود والشرائع والكلام عن الحج والكلام عن الصلاة والكلام على هذه الأمور. يبقى إذن في القرآن المدني الشريعة، الزكاة بقى وهذه الأشياء. أما في القرآن المكي التوحيد والكلام عن البعث والكلام عن الموت واليوم الآخر ونحو هذه الأشياء. معظم الصور المكية قصيرة، وأنبه إخواني وأخواتي لا يجوز أن أقول على صورة من صور القرآن الكريم صغيرة، فليس في كلام الله صغير وليس في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم صغير، إنما نقول سورة قصيرة ولا نقول سورة صغيرة، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بصغير ولا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك جزء عام معظمه ماله؟ معظمه صور مكية، صور قصيرة، لكن سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، هذه الصور مالها؟ صور مدنية. فالصور المدنية طويلة يعني في الغالب، الصور المكية قصيرة، وهذا في الغالب. فروق ذكرها العلماء عليهم رحمة الله بين القرآن المكي والقرآن المدني. تعالوا بنا، الصورة التي معنا صورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عما يتساءلون؟ رب العالمين سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، لا يسأل سبحانه وتعالى عن أي شيء يتساءل هؤلاء القوم، لا يا إخواني، إنما رب العالمين يعلم أنفسنا أكثر من أنفسنا، يعلم أنفسنا أكثر من أنفسنا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجد القوم في ظلام، في شرك دامس، في بعد عن الله، في زنا، في ظلم، في جور، في كذا في كذا. انطلق صلى الله عليه وسلم بهذا النور، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول لهم أنا رسول من الله بين يدي عذاب شديد، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يعذبه رب العالمين. وبدأ صلى الله عليه وسلم يتوعد للمشركين ويبشر من آمن صلى الله عليه وسلم. فبدأ هؤلاء القوم كل حديثهم حول الكعبة، كل حديثهم في بيوتهم، كل حديثهم في نواديهم، في الدكاكين، في الطرق، في الشوارع، يتساءل بعضهم مع بعض، إذا وقف الواحد مع آخر، إذا كان الرجل مع زوجته، مع أولاده، بدأ الكل يتساءل. يتساءلون عن أي شيء؟ يتساءلون عن الأمر الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. فنزلت الآية تقول عما يتساءلون. هؤلاء القوم، هؤلاء المشركون، عن أي شيء يتساءلون؟ وهو أعلم سبحانه بكل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأنا لا أريد أن أفصل في مسألة علم الله، لكن أقول لإخواني، لو أننا أتينا بمتر رمل، رملة، الرمل العادية اللي في الصحراء، متر رمل، متر طول ومتر عرض، في متر عمق، متر الرمل في كم رملاية؟ كم حبة رمل؟ ما تقعدش تقلب بقى وتقول لي مليار واتنين مليار. أنا بقول بالضبط، أنا مش بسألك سؤال وتقول لي روح عد، سيبك من هذا الكلام. كم رملاية؟ نكلف كم رجلا وكم امرأة عشان يعدونا؟ رب العالمين يعلمهم بالرملة، يعلم عدد حبات الرمال في الصحراء جملة وتفصيلة. كم عدد شعر لحيتي؟ عدد الشعر ده كام؟ يعلمهم ربي بالواحدة، بالشعرة. يعلم سبحانه وتعالى عدد قطرات المياه في المحيط الأطلنطي، لو المحيط الأطلنطي صفناه قطرة قطرة، كم نقطة فيه؟ كم ورقة على كل الأشجار؟ كم سمكة في المحيطات والبحار؟ كم نجمة في السماء؟ كم كم كم؟ ماذا ما عن أي شيء أتكلم وأنا أتكلم عن علم الله؟ تعالوا يا إخواني سريعا، أنا لا أريد أن أتكلم عن علم الله، إنما أريد أن أقول هذا ليس سؤالا. ولذلك اسمع الآية التي بعدها، عما يتساءلون. هو الرجل بيتكلم مع زوجته عن إيه؟ مع أولاده عن إيه؟ هؤلاء حول الكعبة عن أي شيء يتكلمون؟ في الطرق عما يتكلمون؟ في المحلات والدكاكين عن أي شيء يتكلمون؟ عما يتساءلون، أي هؤلاء المشركون، عن النبأ العظيم؟ يعني يتساءلون عن النبأ العظيم، هم بيتكلموا عن النبأ العظيم. إيه هو النبأ العظيم؟ يعني الخبر العظيم الهائل المفضع. إيه هو الخبر العظيم؟ إيه هو النبأ العظيم؟ قال قتادة رحمه الله وابن زيد، النبأ العظيم هو البعث بعد الموت. هو البعث بعد الموت نبأ عظيم؟ نعم نبأ عظيم. أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق، انطلق مرة إلى رسول الله ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، وفي بين أصابعه عظمة، ويقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفت العظم بين أصابعه ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أتزعم أننا إذا كنا كهذه، أي العظمة ثم فتها بين أصابعه، أننا إذا كنا كهذه يعني عظاما ورفاتا أن الله يبعثنا؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم، إن ربي سيميتك ثم يبعثك ثم يحاسبك ثم يدخلك النار. فنزلت الآيات. أولم يرى الإنسان، شوف العتاب الرباني سبحانه وتعالى، الإنسان بأل الاستغراقية كل إنسان. ومن العلماء من يقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص، إنما يخاطب ربنا من لم يؤمن بالبعث. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه، يعني أنا أوجدناه، أنا خلقناه، اسمع، من نطفة، الماء القليل، ده معنى كلمة النطفة في اللغة العربية. أيوة أنا عارف مني وبويضة، من نطفة الماء القليل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه، أي أوجدناه من نطفة، اسمع بعدها، اللي كان نطفة وماء قليل، فإذا هو فاء الفجائية، كأن الإنسان لسه كنت نطفة ماء قليل. شوف التبجح مع الله، فإذا هو خصيم مبين. عارف خصيم يعني إيه؟ يعني مجادل، يعني منا استغفر الله، بيجادل وينازع ويكابر. خصيم لمين؟ وخصيم مش بس، اسمع كده، فإذا هو خصيم مبين، يعني خصامه واضح بين ظاهر، بيخاصم من؟ يخاصم رب العالمين. قول له مش هتبعثني، لو إذا أنا مت مفيش بعث، مفيش حساب، مفيش جنة، مفيش نار، أرحام تدفع وأرض تبلع، الناس كالموج إذا انكسرت موجة لا تعود. إيه ده؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، ضرب أمية بن خلف مثلا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما مسك العظام وفتها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. استغفر الله، الضمير هنا لا يعود على الله، إنما يعود على البشر، رب العالمين سبحانه وتعالى ما نسي البشر. وإذا أتى النسيان مع رب العالمين فمعناها تركه من الرحمة، لا يضل ربي ولا ينسى، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه؟ تنسى، يعني تترك من رحمتنا. مش عايزين التفصيل هذا الآن، ارجع. وضرب لنا مثلا أمية بن خلف ونسي خلقه، يعني نسي أمية بن خلف كيف خلقناه، الذي خلقك أول مرة قادر على أن يخلقك المرة الثانية، الذي أوجدك الأولى قادر على أن يوجدك الثانية والثالثة والعاشرة والمليون. وضرب لنا مثلا بالعظام الذي فتها، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام، اسمع الكلام، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل، مش يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، وقولوا أيها المؤمنون، وقل أيها المخاطب بالقرآن الكريم، قل يحييها الذي أنشأها، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الآيات. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله كقتادة وابن زيد وغيرهم من العلماء فسروا النبأ العظيم هنا بالبعث بعد الموت. ولا شك أن البعث بعد الموت نبأ عظيم، نبأ عظيم بالفعل. وإذا بعثنا ووقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ماذا سنقول له؟ لو أتيت بطالب من الطلاب وقلنا له ما رأيك هتدخل الامتحان؟ هذه هي الأسئلة، هذه الأسئلة هي التي ستدخل وستجيب عليها الامتحان غدا أو بعد غد، وهذه ها هي الأسئلة. يقعد يشوف الأسئلة والإجابات ويحفظها صم، وهيدخل يجاوب. طيب هناك امتحان آخر أنت فيه في الدنيا، الأسئلة عن عمرك، فيما أفنيته، عن شبابك فيما أبليته، عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، عن علمك ماذا عملت فيه. وفي رواية يسأل العبد عن جسمه فيما أبلاه. هتجاوب؟ ماذا ستقول عن عمرك الذي أفنيته، عن شبابك الذي أبليته، عن مالك، عن عما يتساءلون، عن النبأ العظيم العظيم. نعم، يعظم الله في هذا الخبر في بعث بعد موت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، الله لا يعبث سبحانه وتعالى. ومن العلماء كمجاهد رحمة الله عليه يقول النبأ العظيم هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. يبقى كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم، أي القرآن الكريم، أنتم عنه معرضون. يبقى هنا عما يتساءلون، عن النبأ العظيم يعني عن القرآن العظيم. ليه بيتساءلوا؟ القرآن ده إيه؟ هذا النظم وهذا الكلام شعر؟ لا 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 مش شعر. سحر؟ لا 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 مش سحر. كهانة؟ لا 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 مش كهانة. أساطير أولين؟ لا 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 مش أساطير أولين. إيه ده؟ القرآن ده إيه؟ إيه النبأ العظيم؟ القرآن الكريم هو النبأ العظيم. وهذا كلام مجاهد رحمة الله عليه. ومن العلماء من قال النبأ العظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، خبر بعثة رسول الله، خبر نبوة رسول الله، خبر رسالة رسول الله، هو النبأ العظيم. لا شك أن خبر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، لا شك أن خبر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. قل هو نبأ عظيم. هنا يقول عما يتسألون، عن النبأ العظيم، عن خبر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب هو النبي، هو الرسول، أوحى الله إليه، سنتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، هو ده النبأ العظيم. ربما يقول قائل وأي الأقوال أرجح؟ فين القول الراجح من الأقوال؟ القرطبي وابن كثير عليه رحمة الله وغيرهم من العلماء رجحوا البعث، رجحوا أنه القرآن الكريم. ومن العلماء من رجح بأنه البعث بعد الموت كالشنقيطي وغيره. وأريد من إخواني وأخواتي أن يحفظوا قاعدة تفسيرية في كتاب الله. هذه القاعدة جليلة ومهمة جدا، وأرجو حفظها حتى نفهم كلام ربنا. يقول العلماء عليهم رحمة الله إذا كانت اللفظة في القرآن الكريم، اللفظة الكلمة الجملة الآية، إن كانت اللفظة في القرآن الكريم تحمل أكثر من معنى، وجب على المفسر أن يحمل اللفظة على جميع المعاني إن كان لا تناقض بينها. خذوا بالكم من القاعدة مرة أخرى. يقول العلماء إن كانت اللفظة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى، وجب على المفسر أن يحمل هذه اللفظة على جميع المعاني إن كان لا تناقض بينها. يعني ممكن أفسر النبأ العظيم بالقرآن؟ أيوة. ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. والبعث بعد الموت؟ نعم. ومن آمن برسول الله هيؤمن بالقرآن الذي أنزل على رسول الله، ومن ضمن ما أنزل على رسول الله إن في بعث بعد الموت. ومن آمن بالقرآن الكريم سيعلم أن محمدا هو رسول الله، وهيعلم إن في بعث. ومن آمن بالبعث علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام حق، وعلم أن القرآن حق. فالثلاثة أشياء متلازمة. فإن كانت اللفظة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى، وجب على المفسر أن يحمل اللفظة على جميع المعاني بشرط أن لا يكون تناقض بينها. جيبوها منين دي؟ قال لك رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم أن اللفظة دي بتحوي كل المعاني دي؟ الجواب نعم. هل رب العالمين وضح لنا معنى من المعاني؟ أشار لمعنى من المعاني؟ الجواب لا. وهو يعلم أنها تحمل كل هذه المعاني؟ نعم. يبقى أراد كل هذه المعاني. لو أراد معنى واحدا بعينه لأشار وبينه سبحانه وتعالى لنا. فالله يقول في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمثلا في سورة البروج يقول رب العالمين سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. من هو الشاهد؟ إيه هو الشاهد؟ وما هو المشهود؟ بعض العلماء يقول الشاهد هو الله. طب والمشهود؟ الخلائق، يشهد الله الخلائق ويرى الخلائق ويرى أفعالها. ما دليلكم يا جماعة؟ قالوا قال الله في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. يبقى الله شاهد وإحنا مشهود، الخلائق مشهودة. ومن العلماء من قال الشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والمشهود؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من أين أتوا بذلك؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يبقى الشاهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمشهود عليهم الأمة. ومن العلماء من يقول الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب والمشهود؟ الأمم. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن العلماء من يقول الشاهد أعضاء الإنسان والمشهود هو الإنسان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن الجلد هينطق، ينطق والله يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن العلماء من قال الشاهد هم الملائكة والمشهود البشر، الشاهد هو الملائكة والمشهود يوم عرفة، الشاهد يوم عرفة والمشهود الحقيقي. 33 قول فيها في تفسير هذه الآية شاهد ومشهود. طب فين المعنى؟ ربنا أقسم بأنه شاهد بأنه مشهود. بعدما ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره مجموعة من أقوال العلماء قال كل ما ذكره العلماء يصح أن يكون شاهدا ويصح أن يكون مشهودا، لكن الله لم يعين لنا شاهدا بعينه أو مشهودا بعينه، لكن كل هذه المعاني يصح أن تكون شاهدا، تصح أن تكون مشهودا. أرجع للقاعدة، إن كانت اللفظة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى وجب على المفسر أن يحمل اللفظة على جميع المعاني إن كان لا تناقض بينها. يقول تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، اسمع، الذي هم فيه مختلفون. إحنا لو فسرنا إن النبأ العظيم هو القرآن الكريم، هل اختلفوا في القرآن الكريم؟ نعم اختلفوا في القرآن الكريم. منهم من قال أساطير الأولين، ده قصص الذين سبقونا، ومنهم من قال ده شعر، ومنهم من قال علمه الرحمن اليمامة، ومنهم من قال نزل عليه الجن، ومنهم من قال ده كهانة، ومنهم من قال ده سحر. مش حصل؟ يبقى الذي هم فيه إيه؟ مختلفون، اختلفوا. ولو فسرنا النبأ العظيم بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، هل اختلفوا في رسول الله؟ الجواب نعم. المؤمنون قالوا هو رسول الله حقا. طب هؤلاء المشركون، منهم من قال ده كاهن، منهم من قال مجنون، منهم من قال شاعر، يبقى اختلفوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لو قلنا البعث بعد الموت، أيوة، منهم من قال لا، البعث النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، منهم من قال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الزمن هو اللي بيهلكنا. ومنهم من يقول وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. لا، يبقى إذن اختلفوا. منهم من ومنهم من قال عن البعث إنه شيء بعيد، إنه هذا شيء بعيد، كما قال سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا، هذا أمر بعيد ونراه قريبا. ممكن تبقى بعيدة هنا بمعنى مستحيل، وممكن تبقى بعيدة يعني ممكن بس بعيدة. والذي يشك في كلام الله يكفر أيضا، على خلاف بين المفسرين في تفسير كلمة بعيدة، هل هي بمعنى النفي الكلي المستحيل ولا ممكن بس بعيدة، وكفروا من أجل شكهم في كلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد الذي أريد أن أقوله أنهم اختلفوا في أمر البعث بين مؤمن وكافر، واختلفوا، اختلفوا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في أمر القرآن الكريم. الذي هم فيه مختلفون، اسمع، كلا كلا سيعلمون. كلا دي كلمة ردع، كلمة زجر يعني إيه؟ انزجروا أيها الناس لا تكفرون بقرآني، انزجروا أيها الناس لا تقولوا عليه شعر، لا تقولوا عليه سحر، لا تقولوا عليه أساطير الأولين، إنما هو كلام رب العالمين. كلا، كلمة زجر، كلمة ردع، انتهوا عما أنتم عليه. لا تقولون على محمد صلى الله عليه وسلم شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا مجنون، إنما هو رسول الله. كلا، إياكم أن تقولوا لا بعث ولا موت ولا حساب ولا جنة ولا نار، انتهوا. كلا، كلمة كلا كلمة ردع وزجر، فكأن الله يردع هؤلاء ويزجر هؤلاء، فلا بد أن نرتدع. وأن واحد يجي يقول الحمد لله أنا مؤمن بالقرآن الكريم ومؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومؤمن بالبعث، هذه الكلمات ليست لي. إن آمنت برسول الله فأين اتباعك له، وأين تصديقك له، وأين امتثالك لأمره، وأين اجتنابك لنهيه؟ نحن مقصرون يا جماعة. إن آمنت بالقرآن الكريم أين امتثالك لأوامر القرآن وتدبرك لآيات القرآن وتفهمك لآيات القرآن والعمل بها والتحاكم إليها وترتيلك للقرآن؟ هول. إن كنت تؤمن بأن في بعث، في حساب، في جزاء، إزاي كلمت كلمة حراما؟ كيف نظرت للحرام؟ كيف قال الله كلا، اسمع، سيعلمون. سين اللي بتدل على التنفيذ، على الاستقبال، هيعلموا. إمتى يعلموا؟ لما ينزل ملك الموت لقبضهم يعلمون أن الله حق، وأنا ذاك لا توبة له. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم لا توبة له. سيعلمون. إمتى سيعلمون؟ إذا نزلوا إلى قبورهم ورأوا منكرا ونكير وضاقت عليهم قبورهم. كلا سيعلمون. إمتى سيعلمون؟ إذا بعثوا من القبور ووقفوا بين يدي الله. متى؟ عند الميزان. متى؟ إذا سقطوا في جهنم عند الصراط. متى؟ كلا سيعلمون، سيعلمون عند موتهم في قبورهم يوم حشرهم. إخواني انتهى الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يفهمنا وإياكم كتاب الله، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لآيات الله العاملين به سبحانه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر، سائلا المولى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.